بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الفصل السابق في الدرس الماضي، واخذنا بعض الشبهات المبتدعة فيما يدعونه على أهل السنة من تأويلهم للصفات، ومما يذكرونه أيضا قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فادعوا على أهل السنة أنهم أولوا قوله تعالى عملت أيدينا بمعنى خلقت، معنى خلقنا. معلوم أن الأنعام من خلق الله سبحانه وتعالى، فخلق الله، خلق الله الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. نعم، من يجي؟ خلق الله الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. نعم، من يجي؟ طيب، اختص مما خص الله عز وجل آدم على بقية المخلوقات أو على كثير من المخلوقات أنه خصه بأن باشر خلقه بيده. لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فادعى المبتدع على السنة أنهم أول الآية، والآية معناها أن الله عز وجل يذكر الناس بنعمته عليهم أنه خلق لهم الأنعام فيركبونها ويأكلون منها ويشربون من ألبانها. فقول عملت أيدينا، قالوا ظاهره أنه خلقها بيده، وأنتم أولتموها بمعنى خلق، بمعنى الخلق، بمعنى أنه خلقها ولم يباشرها بيده. فرد علينا أهل السنة بأن هذا ليس تحريفا ولا تأويلا، بل هذا معلوم من لغة العرب. إذا أضيف الفعل إلى من فعل، إلى من عمل، ينسب إلى يديه، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمراد بها المعاصي، وإن لم تكن باليد، وإن لم تكن باليد، وإن كانت باللسان أو بالقلب أو بالجوارح الأخرى غير اليد. فلماذا نسبت إلى اليد؟ قالوا: معلوم في لغة العرب أنك إذا نسبت إلى الشخص عمله تنسبه إلى يديه، هذا ما عملته يداك، كما قال عز وجل: ذلك ما قدمت يداك، أن الله ليس الظلام العبيد. فهذا معروف في لغة العرب، ليس فيه أدنى تأويل، بل هذا هو الظاهر من العبارة. وإذا أرادوا المباشرة باليد يضيفون الباء، يضيفون إلى هذا عملته بيدي. إذا أراد العمل باليد يضيفون الباء، كما قال الله تعالى في خلقه لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا أرادوا نسبة الفعل إلى اليد مباشرة أضاف الباء: بيدي، عملته بيدي. وإذا أراد نسبة العمل إلى الشخص نفسه فلا بأس أن يضيفه إلى اليد، لكن بدون الباء. قل: هذا ما عملته يداك، هذا ما عملته يداك، أي هذا من صنعك أنت، ذلك بما قدمت يداك. فلا حجة لهم على أهل السنة لهذه الآية. وانظر على ذلك أيضا كلام شيخ الإسلام في التدمرية، على هذه الآية كلام شيخ الإسلام في التدمرية صفحة 73. طيب مما ذكروا أيضا حديث القدسي حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم تقدم معنا قبل لهذه حديث قدسي قال الله تعالى ابن آدم ما منعك نعم استطعمتك فلم تطعمني قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي وقال مرضت فلم تعدني فلم تعده نعم إلى آخره واستسقيتك فلم تسقني قال وكيف أسقيك أنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه دعوا على أهل السنة والجماعة أن هذا من تأويل وهذا من أكبر الحجج عليهم لا لهم لأن هذا الحديث فيه أن الله عز وجل هو الذي بين كلامه أهل السنة فسروه بما بين به سبحانه وتعالى كلامه قال كيف أطعمك قال استطعمك عبدي فلان فالمتكلم إذا بين كلامه وفسرته بما بينه ليس في أدنى تأويل ولا أي صرف للكلام عن ظاهر بل المتكلم نفسه بين كلامه بقي ما سبب إضافة هذه الأفعال إلى الله عز وجل مرضت فلم تعدني استطعمتك فلم تطعمني وأيضا نشوف ثالث أطعمت نعم استسقيتك فلماذا أضيفت هذه إلى الله لماذا أضافها الله إلى نفسه لكون الله سبحانه وتعالى هو أوجب على العباد أن يتعاونوا في هذا الأمر والله سبحانه وتعالى من باب التأكيد أن هذا الأمر سيجده عند الله وثوابه عند الله سبحانه لذلك قال في الحديث لو وجدت ذلك عندي أي الإطعام ستجده عند أي ثوابه الشيخ العثيمين أيضا ذكر هذا الحديث في القواعد المثلى وهذا كلامه قال السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروا بما فسر به المتكلم به فقول تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بين الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان قال وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام الاستسقاء لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهر لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مع أن الله عز وجل ماذا ما يريد منك شيئا لأن الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد وإنما سماه قرضا حيث أنه أنك تقدم لنفسك شيئا محفوظا عند الله سبحانه وتعالى وما تقدم لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله قال هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث يعني نصوص الصفات لا يفهم منها إلا ظاهرها لكن لما كان هنا خلاف ما يظهر بينه كما في هذا الحديث بينوا معنى استطعمة عبد فلان استطعمة عبد فلان قال ولو كان ظاهرا لا يقبل الله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع علينا لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحاسن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.